نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 83 بعد 106 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 وألف، ونتناول فيها المجموعة 13 من كتاب الأجوبة السديدة للعلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه قال: لو مت على غير دين الإسلام هل يكون مثواي الجنة أم النار؟ الجواب: إن مما لا شك فيه أن من مات على غير دين الإسلام بعد سماعي به وعلمه بمن جاء به،
حكم من مات على غير دين الإسلام، لو مات كافرا هل يكون مثواه الجنة أو يكون مثواه النار؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: إن مما لا شك فيه،
طبعا قد يبدو السؤال سهلا وقد يقال ولذا أصلا يستحق التدوين، الجواب معروف. قال تعالى: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن نقول مثل هذه الأسئلة للأسف الشديد أصبحت من الأسئلة الشائكة لما قام علماء سوء في العالم الإسلامي كله وقربوا وزينوا للناس الباطل وقربوا للناس هذه المفاهيم الباطلة الخاطئة، مثل الدعوة لتقارب الأديان وأن هذه الأديان كلها أديان صحيحة وأن المتبع لأي دين من هذه الأديان، دين موسى من آمن بموسى، من آمن بعيسى، من آمن بأي نبي من الأنبياء فإنه يكون صحيح الدين، وبالتالي إذا مات على هذا مات على الإيمان الذي يدخل به الجنة. فأصبح هذا السؤال شائكا: هل من مات على غير دين الإسلام يدخل الجنة؟ هم يعلمون عن طريق هؤلاء المشايخ، مشايخ التقارب بين الأديان أو وحدة الأديان أو حوار الأديان أو كما يسمون الدين الإبراهيمي، هذا دين مخترع اخترعوه، قالوا الدين الإبراهيمي وهو مزيج من أديان وغير ذلك، مع كل ذلك مصادمة ذلك للقرآن الكريم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه العقيدة عقيدة كفرية بإجماع باتفاق، من زعم من ظن من صحح دينا غير دين الإسلام فإنه يكون كافرا، إذا بين له أصر فإنه يكون كافرا، لأن الله عز وجل لا يقبل دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به الرسول. لأنه لو استدلت بالآيات: وما يبتغي غير الإسلام دينا، قالوا الإسلام دين جميع الأنبياء، أفغير دين لا يبغون، قالوا هذا دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، يقول: ودين إبراهيم الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين موسى الإسلام. فليست هذه أدلة بالنسبة لنا قاطعة بأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح وما سواه، ما عليه محمد هو الصحيح وما سواه خطأ. لهذا نأتي لهم بالآيات مع هذه، يعني طبعا هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقبل دينه كافر، لكننا نأتي بما هو أخص، نأتي بما هو أخص، نأتي بأن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله رب العالمين، قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. شوف انتبهوا، لو أتينا بالآيات إن الدين عند الله وكلها صالحة كما قلنا، لكن إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا أفغير دين الله يبغون. قالوا الإسلام دين جميع الأنبياء، مش أنتم تقررون هذا؟ تقررون أن دين إبراهيم والإسلام ودين عيسى والإسلام ودين محمد والإسلام؟ إذا إحنا ما خالفنا الإسلام، فمن كان على دين عيسى فهو على الإسلام، ومن كان على دين موسى فهو على الإسلام. فنأتي بالآيات الأخص بقى، نأتي بالآيات الأخص. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا بالنسبة للنبي. بالنسبة لهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإن قالوا نحن لا نقول هذا، نحن نؤمن بعيسى على التوحيد، قلنا: إذا لأمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمنون بعيسى على الحقيقة؟ نعم. وبالإنجيل على الحقيقة؟ نعم. الإنجيل فيه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. بهذا نكون قد رددنا على الشبهات له. إن قالوا الإسلام دين جميع الأنبياء، أتينا بالآيات في النبي. إن قالوا نؤمن بنبي ونؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وأننا على دين هذا الدين، نقول: لقد كفر الذين قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. إن قالوا لسنا كفارا ولسنا نقول بحلول الله في عيسى ولسنا نحن على التوحيد، قلنا: يعني تؤمنون بالتوراة والإنجيل؟ قالوا: نعم. قلنا: إذن يلزمكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالإنجيل حقا آمن بالقرآن حقا، من آمن بالتوراة حقا آمن بالقرآن حقا. وبهذا ما الذي يكون عندهم؟ نبين هؤلاء الكفار من الشبه التي يريدها، ما نقول هؤلاء لكن يريدها الفكر العقلاني عندنا في منتسبين الإسلام، يقولون: الله سماهم أهل الكتاب، ما سماهم كفارا. تقول: طيب الله يقول لقد كفر الذين قالوا ما لنا دخل بالذين قالوا هؤلاء. نقول: خذوا من الآيات، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب. وقال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بها. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل إذا أتيتمون أجورهن ولو كانوا مؤمنين مسلمين لكان لا يحتاج استثناء، إذ المسلم لا يستثنى طعام ونسائه، بل المسلم عام في كل هذه الأمور. هذا من القرآن فقط، أما من السنة فأوضح ما يكون. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين، لما خاطب هرقل: أما بعد أسلم تسلم، وكان على النصرانية، فلو كان من على النصرانية على الإسلام لما كان يقول له نبي أسلم تسلم. حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة من يعطون أحد من الأنبياء قبل، قال: ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، بعثت النبي إلى الناس كافة. هذا ثانيا. ثالثا: واقع الصحابة والأمة أنهم خاطبوا أهل الكتاب وقاتلوهم وتوسعت الفتوحات في بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى غير ذلك من هذه الأدلة الدالة على أنه لا يوجد دين يتبع اليوم إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم وما سواه باطل. إذن الدعوة إلى تقارب الأديان وإلى اتحاد الأديان وأن دين واحد وكذا، هذا دعوة كفرية. أما هذا الدين اللي يسمونه دين إبراهيمي هذا دين على خلاف ما عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دين إبراهيمي فيه الإسلام واليهودية والنصرانية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كيف تسبون إليه اليهودية والنصرانية والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. ولو كان هودا أو نصارى على الهداية ما قال الله عز وجل قل بل ملة، هذا انصرافه بقى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من مروان، هذا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. هنا أثبت الإيمان بما أنزل إلى موسى وصرف الإيمان باليهودية والنصرانية، دليل على أن دين موسى لم يكن يهودية ولا دين عيسى لم يكن نصرانية، إنما دينهم الإسلام. ففرق بين ما أنزل على موسى وعيسى وما عليه اليهودية والنصرانية التي من وضع الأحبار والرهبان. فلا يوجد هذا الدين. قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذا نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ونفى أن يكون هؤلاء أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، لأن إبراهيم كان قبل يهودية وقبل النصرانية، فكيف يكون إبراهيم يهوديا كما يقول هؤلاء وكيف يكون نصرانيا كما يقول هؤلاء؟ قبل إبراهيم كان قبل أن يكون يهودية أو نصرانية. هذا باختصار وبعيد عن كثير من التشقيقات إبطال ما عليه الناس الذين ليسوا على الإسلام اليوم من كفر وباطل، وأن من صحح دينا غير دين الإسلام اليوم فإن هذا كفر والعياذ بالله، ولا يختلف اثنان في هذا الأمر أبدا، لأن هذا فيه تضليل للرسول الله وللصحابة. إذ كيف يقتلون قوما مسلمين؟ كيف وكيف كان يراسل النبي بالإسلام قوما مسلمين ويقول أما بعد أسلم تسلم؟ كيف يكون هذا؟ وكيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض من هؤلاء؟ وكيف كانت الفتوحات والغزوات والقتال؟ وكيف تقبل جزية من المسلمين؟ في مسلمون عندهم تفرض جزية عليهم؟ في فتوحات تكون بعد ذلك تكون في بلاد الإسلام والمسلمين؟ والله ما أدري سبحان الله. يعني هذه المسألة تشكل، ولهذا أنا قلت لك حينما تقرأ هذا السؤال، سؤال لو مت على غير دين الإسلام هل يكون مثوايا الجنة والنار؟ قد تقول السؤال هذا يعني مش محتاج، احنا طلبة علم مش محتاجين، لسنا نحتاج إلى هذا السؤال. اليوم نحتاج إلى هذا السؤال ولتقرير هذا السؤال، وأصبح هذا من الإشكالات. ثم إنهم يضيفون إشكالية خطيرة، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويؤلبون السلاطين على أهل السنة يجعلون هذه المسألة من مسائل الإرهاب، من مسائل مخالفة السياسة. ولهذا لو قلت هذا الكلام يبقى إذن أنت من علماء الفتن الطائفية، من علماء الإرهاب، من علماء، فسيسوا هؤلاء العلماء الفجار سيسوا المسألة فجعلوا القائل بها قائلا بمضادة الوطنية، مضادة كذا، مخالفة كذا كذا، وهذا شأن هؤلاء. كما ذكر الإمام محمد في كتابه مسائل الجاهلية لما ذكر عدة مسائل أن من سبل أهل الجاهلية أنهم يهرعون إلى الملك، كما قالوا لفرعون أتضر موسى وقوما ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك وكذا، يهرعون للإفساد بين ويسيسون مسائلهم، مسائل الإيمان، الأسماء والصفات، مسائل القبور، مسائل سياسية جعلوها مسائل سياسية، جعلوا النقاب مسألة سياسية، جعلوا اللحية مسألة سياسية، جعلوا كل شيء مسألة سياسية. هذا من مخططاتهم الخطيرة جدا، هل خطيرة جدا أن علماء السوء أضفوا على هذه المسائل البعد ماذا السياسي ليستفزوا سلاطين المسلمين على أهل السنة والجماعة، وأن المخالف في هذا ليس على الدين الوسطي، وما لم يكن على الدين الوسطي فليس إلا وسطي أو إرهابي فتكون على دين الإرهاب. فانتبهوا لهذه المسألة مهمة جدا، وهذه مقدمة مهمة أو مسألة مهمة ينبغي أن نعرف أصولها وفصولها ونعرف خطر دعاة السوء في هذه المسألة. نعم.
فأجاب رحمه الله: إن مما لا شك فيه أن من مات على غير دين الإسلام بعد سماعه به وعلمه بمن جاء به وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ولا نصيب له في رضا الله ورحمته وجنته، وذلك لأدلة كثيرة، منها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.
طيب، هنا أنا من مات على غير دين الإسلام بعد سماعه به وعلمه به بما جاء به وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ولا نصيب له في رضا الله. انتبه، من مات على ذلك بعد سماعه به وعلم بما جاء فإنه يكون من أهل النار. طيب إذا لم يسمع به، طيب ما يكون من أهل النار؟ إذا لم يسمع به ولم يبلغه دين الإسلام تعلق بذلك حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. أما الدنيوي فإنه يحكم به عليه بالظاهر، هذا كافر كافر، هذا مشرك مشرك، بلغه حجة ولا ما بلغه حجة، بلغه القرآن أو ما بلغه القرآن، هذا كافر هذا كافر. طيب، وأما حكم الآخرة فإنه يمتحن يمتحن، فإن أجاب وإن أجاب، إن أجاب بالخير ودخل الجنة دخل الجنة، وإن أجاب بالشر ودخل النار دخل النار. إذن هذا يمتحن لأنه لم تبلغ الحجة الرسالة، ولا يدخل أحد النار ولا يستحق أحد العقوبة إلا بعد حجة الرسالية. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، يبقى هنا قيد، هنا السماع والعلم، السماع والعلم هذا ضابط العذاب، ضابط العذاب وليس ضابط وصف الكفر في الدنيا. فمن لم يسمع ولم يبلغ علم فليكون كافرا؟ لا، يكون كافرا بموجب أنه ليس بمسلم، ولو لم يسمع ولو لم تبلغ حجة، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. لكن هذا إذا مات على ذلك دخل النار، إذا مات على ذلك فإنه إن كان قد بلغته الحجة فلا يمتحن ويدخل النار مباشرة، وإن كان لم تبلغه الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة، وإما بعد الامتحان إما صائر إلى جنة وإما صائر إلى النار. طيب، دي المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية: سمع عن الإسلام وبلغه الإسلام ولم يسلم، هذا يكون ماذا؟ مشركا. طيب، أحكام الدنيا هذا مشرك. طب أحكام الآخرة نقول هذا مشرك ويدخل النار. لكن نفرق هنا بين المعين والنوع، فنقول من مات كما قال الشيخ هنا على غير دين الإسلام بعد سماع به وعلم بما جاء به صلى الله عليه وسلم وهو فإنه يكون من أهل النار ولا نصيب له في رضاه في الآخرة. من لكن جورج وميخائيل وفلان وعلان الذين ماتوا على الكفر حيث لم يبلغن أنهم أسلموا، هل هؤلاء نجزم لهم بجنة أو نار؟ نجزم لهم أقول هذا في النار؟ الجواب: إذا جهلنا خاتمته فإننا نفوض ذلك فنقول الله أعلم. إذا كان قد مات على ما هو عليه فإنه من أهل النار، وإذا كان قد تاب فإن الله يتوب عليه، لأنه قد يحدث توبة قبل الممات لا نعلم عنها، حيث إن التوبة ممدودة إلى الغرغرة ليس إلى 60 سنة ولا 40 سنة. نقول نحن تيقن هذا الرجل 10-70 سنة وعلى الكفر؟ لا، فإننا لا ندري بما ختم له، بما ختم له يعكر على هذا الأمر وهو تفويض مثل هذا، ونقول لا نجزم له بنار مع أننا لم نعلم إذا كان قد تاب أم لا. قد يشكل على هذا الأثر: إذا مررتم بقبر المشرك فبشره بالنار. نقول أولا هذا الأثر من ناحية الإسناد هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. طيب، ولو افترضنا صحته فإننا نقول هذا أود، فنقول كان عند المسألة نتكلم فيها ألا وهي مسألة من كان على الشرك وقد بلغته الدعوة وكذا، نقول هذا مشرك في الدنيا والآخرة، هذا من جهة النوع ويخلد في النار. لكن من جهة المعين هل نجزم لأحد من المشركين بعينه أنه في النار؟ نقول الله أعلم، قد يكون تاب قبل أن يموت. قلنا بأن هذا يعارضه في الظاهر الأثر، في إذا مرتم بقبر مشرك وكذا فاشهدوا له بالنار أو بشروا بالنار، قلنا هذا من جهة الصحة فقد تكلم فيه جماعة أهل العلم بالتضعيف. طب على جهة الصحة هذا معارض في ظاهره، إذا أخذت بالظاهر وحملته على التعيين معارض بالأدلة الأخرى، بل وبالإجماع على أننا لنعين أحدا من جنة ولا نار إلا من شهد له النصر. الأدلة الأخرى ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، وهذا من جملة هؤلاء، هذا ليس خاصا بالمسلم في معاصيه بل كل أحد. والأدلة الأخرى القاضية على أن التوبة تقبل قبل الغرغرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم إلى غير ذلك، وعليه فيكون هذا ظاهر. فماذا نصنع؟ نجمع فنقول هذا بشر وكذا على أساس ماذا؟ على أساس التحذير والتوبيخ وغير ذلك، لا على الجزم بأنه في النار. يبقى بشره بالنار إن لم يكن مانع. أيما مشرك يبقى بشره بالنار، يقول أيما مشرك بشره، بشر بهذا. وهذا لا يقتضي ماذا؟ أنك تبشره بعينه، لكن قل أنت مبشر بالنار يا مشرك، ما لم يكن هناك مانع. فإن كان هناك مانع فإنه يدخل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال حذر أكل أموال اليتامى بالنار، حذروا بالنار. لكن هل يعني هذا أنه معين يعين؟ لا، هذا على القول بالصحة، فنقول حتى لا تتعارض هذه الأحاديث، لكن الأقرب أن هذا الأثر ضعيف. بحثته فيها فيك؟ نعم. الشيخ أبانا من يميل التصحيح لكن ضعيف. نعم شوف حسو، لا قد يقال هذا من فيها التعسف. نعم لأن الحزعة أيما قبل. نعم فيكون هذا عام. نعم القول ضعيف. شيخ صالح فارق يقول من أهل هذه الأمة، نعم لكن من غير ذلك فإننا نشهد، لأنه هذا يقول بالأثر، لكن هذا قول ضعيف. لا ما الكلام أصل الكلام. نعم الأقرب أن هذا ضعيف. نعم حتى كلام شيخ صالح. يقول بحكم تكفير الكافر المعين سئل والحكم عليه بالخروج من النار، وما معنى قول السنة ونشهد لأحد من جنة ولا نار إلا من شهد له؟ الجواب أن قول السنة ونشهد لأحد من جنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الأمة من المنتسبين إلى القبلة. أما المشرك الأصل وكافر يهودا والنصران فإنه يستصحب الأصل الذي كان عليه. هذا لا أعلم طبعا أحدا خصص ذلك بهذه الأمة ثم من المنتسبين للقبلة بهذه الأمة، يعني لا نشهد عن جنة ولا نار، يعني من المسلمين الذين ينتسبون إلى القبلة لا إلى المشرك. ما لا أعلم أحدا قال بهذا الإسناد، لا أعلم أحدا قال. فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر تمام لا إشكال، ومات عليه ومن أهل النار، والنبي صلى نقول فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من أهل النار، والنبي قال لنا حيثما مررت بالقبر كافر مشؤوم بالنار أبشر بالنار. هذا لا يدخل في قول السنة لأن المقصود من ذلك أهل القبلة. إذا كان هذا كلام الشيخ صالح في إذا مات على الكفر فإننا نقول هذا من علم موته على الكفر، هناك فرق بين من علم موته على الكفر. أنت عند نصراني تقول له قل لا إله إلا الله، يقول المسيح ابن الله. ما تقول المسيح ابن الله، قل هو عبد الله ابن الله، المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، المسيح ابن الله حتى مات. هذا لا يمكن أن يكون في الجنة، فهذا من علم. لكن احنا نتكلم في مسألة من لم يعلم موته على الكفر. علم أنه على الكفر لكن جهل موته على الكفر أم لا، هذا جهل حاله. فإذا جهل حاله مات أم لا وفوضت حاله وقلت الله أعلم، قل في آخرته الله أعلم. أما إذا علمت هل مات على الكفر أم لا فقلت نعم قمت على رأسي ودعوت الإسلام حتى مات على الكفر، فهذا قل نعم هذا في النار. فيبقى كلام الشيخ صالح هنا محمول على من علم موته. قال فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر، إذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه ومن أهل النار والنبي قال كذا. طيب أما إذا قصد الشيخ العموم حتى في من لم يعلم موته فنقول هو في النار، هذا مخالف للأدلة الشرعية. ليه؟ لأن الأدلة الشرعية قضت أن من تاب من ذلك فإنه يدخل الجنة. فإن قال لكننا لا نعلم أنه تاب، نقول تمام وبالتالي لا نعلم عاقبته وبالتالي نفوض الأمر ونقول بالعموم من مات على الشرك فإنه يخلد في النار كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما إذا علم جزمنا بأن آخرة النار مع جهلنا بالخاتمة فقد قلنا بلا علم. طيب ثم قال وهذا لا يدخل في قول أهل السنة اللي هو لا نعين، لأن المقصود من ذلك أهل القبلة، الناس المعين بجنة من أهل القبلة والمعين من أهل القبلة بنار، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة وفي الذي غل وفي الذي قتل نفسه وجاء نفسه بحديدة ونحو ذلك، من شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بنار من النار فنشعر بالنار. وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم، فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرناهم في حياتهم وبعد مماتهم، ويقال في حقهم لا نكفر إلا ما لغمت الحجة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا ما قامت عليه الحجة ونحو ذلك. طبعا الشيخ هنا ربط بين مسألتين، مسألة كما قلنا الحكم الدنيوي وبين الحكم الآخروي. كما قلنا الحكم الدنيوي نشهد له بالشرك ما لم نعلم موته نشهد بشيء سواء بلغته حجة أو لم تبلغه حجة. طب بالنسبة الأخروي نقول من لم تبلغه الحجة، من لم تبلغه حجة فإنه يمتحن يوم القيامة، فلهذا نقول يمتحن. ومن هنا نقول بأن هذا لا يشهد له بجنة ولا نار لأن ما ندري بلغت الحجة. طيب اثنين، من بلغت الحجة وعلمنا بلوغ الحجة إليه، بلوغ الحجة إليه، هذا على قسمين، هذا بالنسبة للحكم الأخروي على قسمين. إذا تيقن موته على الكفر شهدنا له بالنار. ليه؟ لأنه ما يمكن يدخل الجنة، وإن جهلنا ذلك فوضنا أمره، فإن فوضت خاتمته فوضت آخرته، إن فوضت خاتمته فوضت آخرته. نعم، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم، مين الايه ليه ايه نعم لو اخبرهم خلاص. نعم، شوف الكلام في الاثر تصحيح الضعيف. نعم،
وقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده.
يا احمد مش عندك النت، ابحث في الاثرات.
لا يسمع بي احد في هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وقوله صلى الله عليه وسلم
والسماع هنا لا يسمع بي، السماع سماع الرساله سماع الحج، وليس ان يسمع في نبي اسمه محمد. قد يسمع نبي محمد ارهابي، نبي محمد كذاب، نبي محمد كذا، كما يسمع سمع من المشركين، لكن السماع المراد سماع الحج. هذا مفسر ب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا لم يسمع الحجة لأنذركم به ومن بلغ، إذا لم يسمع الحجة امتحن يوم القيامة. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
نعم، والدليل على ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذ ينزل في آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي هذه النصوص الكريمة دليل واضح على أن من مات على غير دين الإسلام الذي أتى به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم،
شوف دين الإسلام الذي أتى به نبي الإسلام، نعم،
فإنه من أهل النار خالدا فيها.
ولهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الدين، وهو دين كل الرسل، وشرعته الإسلام، شرعته الإسلام. نعم.
فإنه من أهل النار خالدا فيها أبد الآبدين. وهكذا القول في كل من مات من الأمم الغابرة الذين بعث الله إليهم رسلا وأنبياء فكذبوهم وماتوا على عدم الإيمان برسالاتهم ودعوتهم، إذ ما من رسول ولا نبي وقد أتى قومه بدين الإسلام الذي يتجلى في الاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا لله رب العالمين، لا شريك له في عبادته كما لا شريك له في ملكه وسلطانه. وأقول هنيئا ثم هنيئا سعادة الدارين وحياة الحسنين لمن مات وهو راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
فلا يدخل الجنة إلا هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، والنفس المؤمنة عامة، سواء أمنت برسولنا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أو أمنت برسل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن شبهات القوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى شهد بالإسلام لمن كان هودا أو نصارى أو غير ذلك، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيلة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكر كل هؤلاء. فكيف تخصون ذلك بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أتباع النبي؟ نقول هؤلاء الذين آمنوا في أزمان أنبيائهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، كل من آمن الإيمان الشرعي، والإيمان الشرعي لا يكون إلا بنبي في زمانه، فإنه يدخل الجنة. وليس المؤمن فقط من أمة محمد، مؤمن من أمة عيسى، مؤمن من أمة موسى. قال صلى الله عليه وسلم افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، افترق النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، وستطرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. طيب، أيضا من الشبه التي يستدلون بها على صحة ما هم عليه من عبادة واتباع وكذا قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، فقالوا جمع الله بين هذه الأشياء، وما جمع الله بين هذه الأشياء إلا لأنها مقبولة، وبالتالي من عبد في صومعة، من عبد في بيعة، من عبد في مسجد، من عبد بكذا، الله سوى بين الجميع وقارن بين هذه. فنقول نفس الجواب عن الآية السابقة، الجواب عن هذه الآية، وهي لولا دفع الله الناس في ما كان ناس في أي زمن من الأزمان، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع في أزمانها وبيع في أزمانها وصلوات في أزمانها ومساجد في أزمانها، لكن الله عز وجل يضرع عن الذين أمنوا في كل زمان وفي كل عصر من العصور. وليس أن هذا الزمان فيه أن هذه الأماكن أماكن مقبولة العبادة فيها، لأنها كيف تقبل ودينهم الذي هم عليه دين باطل، فليس هناك دور عبادة كما يقال أو محلة عبادة أو بيوت عبادة إلا المساجد فقط. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. نعم، يقول ابن باز لا أعرف له طرقا صحيحة، اللي هو أثر قال
لا أعرف له طرقا صحيحة.
نعم، هو الأقرب ضعفه. نعم، لا، الحكم إيه؟ نعم، أعلى
بعضهم بالإرسال انظر إلى ابن أبي حاتم والدارقطني.
ابن حاتم يعني. نعم.
قال استاذ شرط الشيخين. وذكر رواية أخرى من حديث ابن عمر أيضا، وقال في النهاية قال البصيري في مصطلح الزجاجة هذا استاذ صحيح الجنون الثقات ومحمد بن إسماعيل وشقر بن حبان والدارقطني والذهبي وضبط رجال الإسناد على شرط الشيخين. هذا اللي ذكره
نعم. كما قلنا الأقرب ضعفه على صحته كما ذكر لا يعارض الأدلة الأخرى المحكمة الصحيحة، فإن التوبة تقبل ما لم يغرغر. نعم.
وأقول هنيئا ثم هنيئا سعادة الدارين وحياة الحسنين لمن مات وهو راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم طوبى لهم وحسن مآب، وتعثا ثم تعسى لمن تولى عما جاءت به الرسل واتبع غير سبيل المؤمنين وكان أمره فرطا. وصلاة الله وسلامه على الصادق المصدوق القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. السؤال الثاني، سئل رحمه الله هل يفرض الإسلام على المرء فرضا أم أنه بمحض إرادته؟ الجواب الكفار إما أن يكونوا يهودا أو نصارى إما أن يكونوا يهودا أو نصارى ونحوهم.
هل يفرض الإسلام على المرء فرضا أم أنه بمحض إرادته؟ هل الإسلام جاء يفرض هذا الدين على الإنسان فرضا فإذا لم يسلم قتله، أم أنه يكون بمحض إرادته؟ نعم. قال الناس أقسام، الكفار
إما أن يكونوا يهودا أو نصارى ونحوهم كالمجوس مثلا، وإما أن يكونوا مشركين وثنيين قد استحلوا عبادة غير الله أو غيره معه كما استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله، وإما أن يكونوا منافقين نفاقا اعتقاديا يعيشون بين أظهر المسلمين. فأما الأولون فيدعون إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا فتوخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، لقول الله تعالى قاتل الذين
أهل الكتاب والمجوس. أهل الكتاب بالنص القرآني والنبوة كذلك، والمجوس بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أخذ المجوس هجر الجزية. نعم.
فأما الأولون فيدعون إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا فتوخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، لقول الله تعالى قاتل الذين.
ما معنى عن يد وهم صاغرون؟ ليس معنى أنهم يحتقرون وأنهم يوقفون على الأبواب وأنهم، وإنما ذات أداء الجزية صغار، كونهم يقبلون جزية هذا صغار، لأنه أثبت أن الإسلام يعلو ولا يعلى، فهذا نفسه هو صغار. نعم. وإن كان بعض العلم يرى أيضا في الصفة، لكن القول الأول هو المقدم. نعم.
لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحينئذ لا يجبرون على اعتناق عقيدة الإسلام، ولكن يجب على علماء المسلمين البيان لهم بأن من مات منهم على غير عقيدة الإسلام فإنه من أهل النار وبئس القرار، بدليل ما سبق إيراده من نصوص الكتاب والسنة في جواب السؤال الأول. وأما المشركون الوثنيون،
وهذه مسألة دقيقة لنفرق بين مسائل فيها، يقول وحينئذ لا يجبرون على اعتناق عقيدة الإسلام، وعليه يحمل قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، أي من بذل الجزية وكذا فلا يكره في الدين، فلا يجبرون على اعتناق عقيدة الإسلام. لكن فرق بين لا يجبرون على اعتناق عقيدة الإسلام وبين ماذا؟ وبين يجوز لهم عدم اعتناق عقيدة الإسلام. لا، يبين لهم أن عقيدة الإسلام هي الواجبة، وأن عقيدة الإسلام من مات على غيرها كفر خلت في النار، وأنه كافر، وأن من مات على ذلك كان مخلدا في النار وإلى آخره، غاية ما هنالك، بدلا من أن ندخل في الإسلام بالسيف يا السيف يا الإسلام، فبنقول الدعوة. يبقى بننتقل مع من جهاد السيف والسنان إلى جهاد الحجة والبيان، فندخل في الإسلام راغبا لا رهبا لا رهبا. ولهذا كان النبي يأمر قوادة إذا أتوا ساحة الكفار أن يدعوا من الإسلام أولا ما يقاتلون، ولهذا لا يجوز قتال الكفار ولا الإغارة عليهم قبل دعوتهم إلى الإسلام. إن استدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغار على بدن المصطلق وهم آمنون وكذا، نقول لأنه قد تقدمت دعوته، فمن تقدمت دعوتهم جاز لولي الأمر أن يغير عليه من غير إعلام، لكن لا قتال قبل الدعوة، لا بد من الدعوة. فإن أبوا فالجزية. ثم اختلف العلماء في الجزية، هل تؤخذ من عموم الكفار أو تؤخذ من أهل الكتاب فقط، المجوس وأهل الكتاب؟ على أقوال، أقربها أنها تؤخذ من عموم الكفار، لحديث بريدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بساحة المشركين فإنه يدعوهم إلى إحدى ثلاث. وعليه نفرق بين هذا وبين تقعيد ماذا؟ تقعيد حرية الاعتقاد، أي أن الإنسان حر في أن يعتقد ما يعتقد، فإن اعتقد كذا فهو ناج، واعتقد كذا فهو ناج، واعتقد كذا فهو ناج، وأن نقره على ما هو عليه بمعنى أن نصوبه، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فقط نترك قتالهم مع تكفيرهم. ولهذا لماذا أخذنا الجزية إلا لأنهم كفار؟ إلا لأنهم كفار. يبقى فرق بين هذا وبين ما ينادي به البعض من ماذا؟ من حرية الاعتقاد. الإنسان حر في اعتقاد، حر في كذا، حر في كذا، وأن الناس على دين صحيح طالما اتبعوا نبيا فيه من الأنبياء وإلى آخره، لا نجوز لأحد أن يعتقد غير دين الإسلام، ولا نرخص لأحد أن يعتقد، وليس أخا لنا من اعتقد غير دين الإسلام، فليس أخا لنا، إنما أخونا من أسلم. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، المسلمون هم إخواننا، أما غير المسلمين فليسوا إخواننا. ولا نقول أخوة إنسانية، ولا نقول لا إنسانية ولا أخوة. هذا المذهب الذي يسمى بمذهب الإنسانية، وهو أن الناس سواء، وأن أنهم أخوة باعتبار الإنسانية وكذا، هذا على خلاف الدين، وإلا فالله شرط الأخوة شروطا، والإنسانية لا تشترط شروطا سوى كونك إنسانا بس. ولهذا مذهب الإنسانية ومذهب التقارب ومذهب هذا، هذه كلها مذاهب كفرية، ولهذا لا نراها في بلاد الكفر، نراها عندنا في بلاد الإسلام. أما الكفار لسنا عندهم بشيء. فين التقارب بين يهود وبين المسلمين في غزة، بين المسلمين وبين بين يهود وبين المسلمين في لبنان؟ أين التقارب بين النصارى والكفار في الغرب وبين المسلمين؟ فين التقارب هذا؟ إنما هذا أراد به قتل عقيدة الولاء والبراء من قبلك، يعني هذه دعوة من طرف واحد. حتى التقارب مع الشيعة دعوة من طرف واحد، ليس عنده مراكز تقريب الشيعة ويقول أهل السنة على خير ونحنهم سواء ومذاهبهم مذاهب سنية مقبولة ونحن إخوة في الإسلام، ما يقول هذا إلى يومك هذا، وهم يدرسون تكفيرا أبي بكر وعمر ويلعنون في صلاة ما أبا بكر وعمر. فين التقارب؟ إذا ما وصلوا إلى التقارب مع بكر وعمر، هل يصل التقارب مع هشام وعمر ومحمد وعلي؟ هذا ما يمكن أن يكون أبدا. ما تقاربوا مع بكر وعمر ولا تقاربوا مع عائشة وحفصة، كيف تقاربون معنا؟ فهذه دعاوى للأسف الشديد تملى على المسلمين أهل السنة والجماعة، ليقع منهم عدم الولاء والبراء ويقتل الولاء والبراء، سواء قبل أهل الكفر أو قبل أهل قبل الشيعة، وأما من قبلهم هم فليست هناك دعاوى تقوم على هذا. نعم نعم يقول الشيخ العثيمين وليس بين الناس أخوة إنسانية، ولكن بينهم جنسية إنسانية، يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية. شوف دقة الشيخ، ليس هناك أخوة إنسانية، لكن في جنسية إنسانية، يعني الإنسان جنس يدخل تحت الكافر والمسلم وكذا، يبقى في جنسية إسلامية إنسانية، يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية، لكن ليس أخاه. ألم تروا إلى نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. المهم أنه ليس من أهلك مع أنه ابنه، ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة، لأن الأخوة إما دينية كما في قول فأخونكم في الدين، ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قول دم من الأخوة، وإما أخوة في النسب كقول تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله إلى مدينة أخاهم شعيبا، هذه نسب، نسب مش أخوة إنسانية، نسب. يعني الكفار من غير قوم شعيب ليس شعيب أخاهم، والكفار من غير قوم هود ليس هود أخاهم، إنما بين الله أن الله يرسل الرسل منهم يبعث إلى قومه خاصة، هذا معنى أخاه. فهذه الأخوة إن كانت نسبية فلا إشكال، ومن هنا أثبت الإسلام الأخوة النسبية والأبوة النسبية والبنوة النسبية. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، يبقى جعلها أما، وقال إن أبي وأباك في النار جعله أبا، وقال يا عم قل لا إله إلا الله فجعله عما، وغير ذلك. إذن هذه تثبت النسب ما تنفى. وأما قوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالهم شعيب ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، غير مدين، بل هم قوم آخرون، إما تابعون لهم أو مستقلون، إما تابعون لهم وإما مستقلون، المهم أن شعيب ليس منهم. ولهذا لم يقل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالهم أخوهم شعيب، بل قال إذ قال لهم شعيب. إذن على طيب نعم. عدم يعني لا تكرهه، إما السيف وإما الإسلام، إما السيف وإما الإسلام، ولكن إن بدل الجزية فلا تكرهه على الدين. هذا هو هذا وجه الصباط، أخذ الجزية من الآية لا إكراه في الدين، أي لا إكراه في الدين، إما سيف وإما إسلام، فهذا هو. وقيل هذه الآية منسوخة، وقوله تعالى لا إكراه في الدين كانت أولا قبل فرض الجهاد، والأول أصح، الأول أصح، لا إكراه في الدين قد تبين، أي أنه يدعى إلى الإسلام أولا، فإن لم يقبل فالجزية، فإن لم يقبل فالسيف. يبقى لا إكراه في الدين ابتداء قبل دعوته وقبل عرض الجزية عليه. نعم. ما تقولش لماذا، قل سمعا وطاعة، قل إذا نزل عيسى لا يقبل الجزية، ما تقول لماذا، لأن ما في مصلحة أخذ الجزية إذا نزل، ما في مصلحة، لم يعد مصلحة. نعم. أي نعم. ما يقر أحد على الدين إذا قصدت بالإقرار البقاء ما في مشكلة، لكن إقرار التصحيح لا. أيوة صح، ما هو ده أمته فعلا كده. أنت تأخذ الجزية ليه؟ تأخذ الجزية ويسلمه، تأخذ الجزية وتتركهم على ما هم عليه، هم ليه؟ كيف نصحح؟ هذا اللي صحح دين الكفار، أخذ الجزية ولا ما أخذ الجزية كافر. نعم.
قال وأما المشركون الوثنيون الذين يعبدون غير الله ويحكمون بغير شرعه الشريف فليس لهم إلا الدخول في الإسلام، فإن تولوا فحدش الحسام عند القدرة عليهم من دولة الإسلام، لقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والفتنة الشرك.
هذا من الشيخ على ترجيح أن الجزية لا تؤخذ من الوثنيين، فإما الإسلام وإما ماذا؟ وإما السيف. وهذا قول كما قلنا، والصحيح أن تقبل من العموم لحديث بريدة. نعم، يعني استدل مستدل بأن الله عز وجل قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، عن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فنصت الآية على أن الجزية تؤخذ من الكتاب. نقول الآية نص في أن الجزية تؤخذ من الكتاب، وليست نصا في أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. فرق، الآية نص في أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، وليست نصا في أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. فإنهن من هنا بيانية، أي أن الجزية تؤخذ منهم، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيته عن يدهم صاغرون. ودليل ذلك أن الحديث الصحيح سعد الرحمن العوف أن النبي أخذها من المجوس وليس أهل الكتاب، مما يدل على أن الآية نص في أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب. فلو جاء واحد يقول لا نأخذ الجزية من أهل الكتاب استدلنا بالآية، لكن لو جاء واحد يقول لا نأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب بالآية، نقول ليست نصا فيها، بل يردها النصوص الأخرى استدلالك يعني بهذا. إذا النبي قد أخذ من المجوس وليس أهل الكتاب، إذا خرجنا من الآية بالاتفاق على أن أهل الكتاب تأخذ من الجزية، واختلفنا هل تقتصر الجزية على الكتاب ولا تعمم. إن خصصت بالكتاب خصمت بحديث عبد الرحمن. طيب إن خصصت بأهل الكتاب والمجوس، أما الكتاب للقرآن وأما المجوس للسنة، قلنا والسنة قد أثبتت حديث بريدة. فإن قلت في حديث بريدة من المشركين أهل الكتاب مشركون والمجوس مشركون، فيمكن أن نفسر الشرك هنا بأهل الكتاب، نفسر الشرك بأهل الكتاب، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر الذين أوتوا الكتاب وهم مشركون، قال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم أباح نكاح الكتابي معناه مشرك، نقول وبالنص. فكذلك أيضا نقول في حديث بريدة فيحمل على هذا، نقول هذا خروج عن الظاهر، نؤوله لو كان عندنا نص قطعي في هذا، فإذا لم يكن نص فذلك. نعم نعم. يقول ابن قدامة وجبته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى من اتخذ التوراة والإنجيل كتابا كالسامرة والفرنج ونحوهم، فهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بدلوه. يعني يقرون على دينهم، مش يقرون يعني يصحح، لا يعني يبقون على هذا، لقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين الآية. وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس، وهذا ضعيف التعبير بشبهة، ضعيف، إذ الأثر في أنهم كان لهم كتاب ثم رفعوا كذا في شبهة الكتاب، هذا أيضا ضعيف، لكن أقول مجوس بالنص. فحكم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية وقرين بها لقول النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين، طبعا غير ناكحي النساء، لأن المجوس يباح الجزية لكن ما يباح لا النسوة ولا أكل ذبائح. وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم من عاد هذين القسمين من عبد الأوثان ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار، فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي. وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبد الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي حنيفة. يبقى عمم من جميع الكفار، لكن ماذا؟ استثنى العرب، وكذلك هذا مذهب أبي حنيفة. يبقى الشافعي قصرها على من؟ أهل الكتاب والمجوس. طيب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة من العموم، لكن إلا عباد الأوثان من العرب. طيب قال لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فيقرون ببذل الجزية، كالمجوس. وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش. لحديث بريدة الذي في المسألة قبل هذا حديث بريدة الذي ذكرناه. طيب لماذا الاستثناء من قريش؟ وهو عام، ولأنهم كفار فأشبه المجوس، ولنا عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين. طيب فين القول بقى من العموم حتى من قريش؟ يعني الآن المذاهب اللي ذكرها الآن جعل الشافعي له الخصوص في الذين أوتوا الكتاب والمجوس، وأحمد وأبو حنيفة زادوا عن أهل الكتاب والمجوس بعموم الكفار إلا عبد أوثام العار. طب ونسب إلى مالك هنا ماذا؟ قالوا حكم أنه تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش، إلا كفار قريش حديث بريد، وليس في ذلك استثناء حديث قريش. ولهذا أظن أن المشهور في مذهب مالك وهو قول الأوزاعي وجماعة أن تؤخذ من العموم، ولعل هذه تكون رواية عند مالك. أما ظاهر المذهب أظنها ماذا؟ أنه ينسب إليه أنها تؤخذ من العموم، لكن على كل حال هذا مذهب الأوزاعي وجماعة. نعم ها أيوه البغوي قال وطبقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا، واختلفوا في الكتابية العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم. فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو تؤخذ من الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أقيدر دومة وهو رجل من العرب يقال إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أن تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه ما قال خذوا الجزية. يبقى هنا القول منسوب إلى مالك العمومة. وقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من مشركي العرب. وقال أبو يوسف تؤخذ من العربي كتابيا كان مشركا، وتؤخذ من العجمي كتابيا كان أو مشركا. وأما المجوس فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم. فلعل المحك عن مالك هذا يكون يعني رواية مرجوحة عنده إن ثبت صحة النقل. نعم.
قال رحمه الله وأما المنافقون فإنهم يدعون لتحقيق الإيمان بالله ظاهرا وباطنا، ويعظون بأسلوب الترغيب والترهيب الشرعيين ليخلصوا دينهم لله سرا وجهرا قولا وعملا، ويعاملون في الأحكام الظاهرة معاملة المسلمين، فلا يقاتلون ولا يقتلون إلا بما يحل به دم المسلم، وتفوض سرائرهم إلى الله، غير أنه يجب على المسلمين أن يكون موقفهم منهم
إلا من علم نفاقه، لدى الإمام علم نفاقه. نعم.
غير أنه يجب على المسلمين أن يكون موقفهم منهم يرضي الله عنهم، بحيث لا يحبونهم ولا يناكحونهم ولا يصلون وراءهم ولا على أحد منهم مات أبدا، ولا يأكلون ذبائحهم ونحو ذلك مما يجب أن يعاملوا به بعدما تبين نفاقهم.
أيوة شوف كنا نستدرك هذا، نقول كيف يقل صراره كذا بعد ما يتبين، إذا تبين خلاص. نعم.
بعدما
اقرأ.
نعم.
ولا تتبعوا.
ولا يصلون وراءهم ولا على أحد منهم مات أبدا، ولا يأكلون ذبائحهم ونحو ذلك مما يجب أن يعاملوا به بعدما تبين نفاقهم.
ما نقطع المعلومة يعني. يأتي الاستشكال بعد ذلك. نعم.
ومن هذا الصنف اليوم الشيعة الرافدة الذين من أصول دينهم التقية وهي النفاق بعينه، وقى الله المسلمين شرهم ومكرهم وجعل كيدهم في نحورهم.
إيه نعم يعني شيخ يكفر الرافضة اليوم، وهذا الصحيح. هؤلاء الإمامية الاثنى عشرية كفار، كفار، لأن هؤلاء جمعوا بين أنواع من الكفر، ليس كفرا واحد، لما جمعوا بين أنواع من الكفر، منها أنهم لا يؤمن بالقرآن الذي نقرأ، مصحف عثمان لا يؤمن به، إنما المصحف الذي يؤمن به مصحف فاطمة وهو يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف، إلى غير ذلك. ويكفرون الصحابة تغيظا على الصحابة رضوان الله عليه. طيب تقول ايه عندك؟ خلاص معروف. نعم.
سئل رحمه الله هل يتوارث الناس دين الإسلام عن آبائهم؟ هل يتوارث الناس دين الإسلام عن آبائهم؟ فأجاب: دين الإسلام لا يكفي فيه تقليد الآباء المسلمين أو المجتمعات المسلمة بدون فهم لتعاليمهم من مصدرها الأصيل. كتاب الله العظيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى الأمين عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم، إذ هما ميراث الأمة الحقيقي الذي قال الله فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال عز من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقال تبارك اسمه تقدست صفاته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغير هذه الآيات المحكمات في هذا المعنى كثير. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال وهو الناصح الأمين: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر يوما بالسوق فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ فقالوا: ما ذاك؟ قالوا: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا. قالوا: وأين؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ثم رجعوا فقالوا: لم نرى فيه شيئا يقسم، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال: ويحكم، فذاك ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم.
هذا الميراث النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ماذا؟ القرآن، العلم، كما قال، كما جاء في الأثر: إن العلماء ورثته الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث الأنبياء والعلم، ولهذا العلماء ورثته الأنبياء، العلماء ورثته الأنبياء. هل الأنبياء ورثوا مالا؟ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركناه صدق. إن لا نورث، جعل هذا في الأنبياء، إن معاش الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتهم أحد الأنبياء أنهم أتوا بجمع الأموال لأولادهم وكذا، إنما أتوا دعاة. قل أسألكم علي أجرا إن أجري إلا على الله. فالأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه بيّن لهم ذلك وأراد أن يلفت أنظرهم إلى ذلك، فقال: هذا ميراث رسول الله يقسم وأنتم ها هنا. قالوا: أين؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا يظنون أن الذي يقسم ماذا؟ هو الدرهم والدينار. ثم رجعوا فقالوا: لما في شيء يقسم، رأينا قوما يصلون، رأينا قوما يقرؤون القرآن، رأينا قوما يتذكرون الحلال والحرام. قال: هذا الذي رأيناه. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكم، فذاك ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن هذه النصوص يتضح لك أيها السائل المستفيد أن دين الإسلام ليس موروثا عن الآباء والأمهات، وإنما هو موروث عمن أوحى إليه ربه كتابه الخالد العظيم وسنته الكريمة البيضاء، ليكون ميراثا ثمينا يجب أن تحرص عليه الأمة كلها، أعظم من حرصهم على الميراث المادي، ميراث الدرهم والدينار والمتاع والعقار، غير أنه لا يحرص عليه إلا من قدره حق قدره وعاش في ظله الوارف الظليل وأقبل عليه بعزيمة صادقة ورغبة فائقة ليعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وسائر الأحكام بالتفصيل. فافهم رعاك الله وسدد في ضرب الحق خطاك.
نعم.
سئل رحمه الله:
طيب، هذه مسألة يحسن أن ننبه إلى مسألة هنا أيضا في السؤال: هل يتوارث الناس دين الإسلام عن آبائهم؟ فقال: دين الإسلام لا يكفي تقليد الآباء المسلمين أو المجتمعات المسلمة بدون فهم لتعاليم من مصدرها الأصيل. قد يشكل هنا: أنا مثلا نشأت على الإسلام وأبي على الإسلام وكذا، طيب ما يقبل من هذا الإسلام؟ يقول الشيخ: بدون فهم لتعاليمه. طب أنا لا أفهم كثيرا من تعاليم، رجل عامل يفهم كثير من تعاليم. هنا يحسن أن نبين مسألة التقليد، مسألة التقليد، حكم إيمان المقلد، حكم إيمان المقلد. قبل أن نجيب عن حكم المقلد لابد أن نبين معنى التقليد، لأن بناء عليه تبين إذا كان يصح إيمان المقلد أم لا. ليس المراد بالتقليد هنا هو اتباع العامي العالم بعد السؤال عن الدين اللي هو الموجود في قول الله عز وجل فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. إذ الأمة كلها عوام الأمة على هذا يسألون عن عقيدتهم العلماء فيفتون العلماء فيقلدونه. وأنا وأنت قد وقع منا تقليد العلماءنا واتباع العلماءنا وغير ذلك. فالعوام في بعض المسائل يعني فالعوام يسأل في الدين ويسأل في الدين سواء كان عقيدة أو غير عقيدة يسأل ويعمل بكلام العام. ده اسمه إيه؟ اسمه مقلد. مقلد باصطلاح العلماء المقلد اللي هو قسيم للعالم والماذا وطالب العلم المجتهد المطلق ومن دونه والعامي والمقلد. وقد يقال مقلد في المذهب وهو الذي بين الله عز وجل صفته في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عوام المسلمين مقلد في أبواب الاعتقاد وكذا 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 آخر. طيب فهذا يقبل إسلامه باتفاق. رجل يعتقد الإسلام ورجل يعرف ما معنى إسلام ودين وكذا لكن مسائل العقيدة ومسائل كذا يسأل عن دين فيها. طيب اثنان أن يراد بالمقلد أي الذي لا اعتقاد له في الدين إنما يصدق فيه الوصف الذي جاء في الحديث سمعت الناس يقولون قولا فقلته. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ها ها لا أدري. ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون قولا فقلته. هذا المقلد لو كان كذلك لا اعتقاد في قلبه يتكون تجاه هذا الدين وصحة هذا الدين وإلى آخره فهذا لا دين له. يبقى إذا قصد بالمقلد هنا المساوي للوصف هذا ألا وهو سمعت الناس يقول لا أدري ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته أو فاتبعته فهذا لا يصح إيمان. يبقى كلمة أو مسألة تتكلم في أهل السنة مع غير من الفرق هل يصح إيمان المقلد؟ لابد أن نعرف معنى التقليد لأن التقليد في اصطلاح العلماء والمقلد الذي يوجد في اصطلاح العلماء وهو قسيم للمجتهد والعالم الذي يسمى المجتهد مطلقا عند علم اللي هو تسميه يعني طالب علم وهذا غير المقلد في المسألة هنا. وإلا أنا أبي ما يدري أبي اعتقد اعتقاد جزم لو تقتله على هذا اعتقد يقتل. هل تؤمن بالنبي؟ طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طب اكفر به أعوذ بالله. طب سبه أعوذ بالله لو تقطع رقبته. طيب اسأل أبي بقى ما الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ما يدري ويعرف سورة الفاتحة وقل هو الله أحد يصلي به لا يدري الآيات في الأدلة اللي هي أدلة نظرية اللي هي الأدلة العلمية لكن اعتقاده جازم. جازم خلاص صح إيمان عند اعتقاد جازم بهذا. لكن الدليل النظري العلمي في هذه المسألة قد لا يستحضر. هل يصح إيمانه؟ الجواب نعم طبعا صح إيمانه وإن كان يسمى أبي مقلد. أنا أقول له مثلا دليل كذا وكذا وكذا هذا يسمى مقلد في كثير مسائل الدين. انتبهتم يا إخوان؟ في كلام الشيخ العثيمين ممكن تأتون به في هذا لكن لابد أن أبين هذا أمر. في كلام الشيخ صالح مشكل لو حبيته نقرأه لنزيل الإشكال في هذا نقرأ زي مسألة المشرك هذا حبيته تعدوها عدوها زي ما انتوا عاوزين. فهات كلام العلماء يوجد كلام العلماء في إيمان المقلد. إذا عرفنا معنى التقليد هذا عرفنا أين نضع محل حكمنا. فالمقلد الذي هو سمعت الناس لا أدري ها ها سمعت الناس يقول قال فقلت هذا لا يقبل. إنما المعتقد اعتقاد جازم لكن من عوام الناس فهو مقلد بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء لو التقليد لقاسم هذا فهذا ماذا فهذا يقبل إسلامه. فلا يشترط يا أخواني في إيمان الناس يا أخواني أن يكونوا علماء. يا الله لو أنت قلت لا يصح إيمان المقلد بهذا كريم يبقى معناه الآن أن احنا بنشترط في الناس أن يكونوا إيه إخواني علماء أهل اجتهاد في باب العقيد. ها يبقى لابد كل مؤمن لابد أن يكون عالما بالمعنى بمعنى العالم الخاص عالم. وهذا لا شك أن ما يقول به أحد من الناس. يبقى لابد أن نعرف معنى التقليد. قل يا محمد كده يعني مخلد ها يا صاحب المخلد الأول يا محمد نقول إيه نقول إيه نقول قبل أن نجيب يا صاحب من المقلد أو لا لابد أن نعرف ما المراد بالمقلد المقلد إيه. فإن أريد بالمقلد ها العام الذي ما عند ضراب بالأدلة لكن عنده اعتقاد جازم بهذا الإيمان والاعتقاد يقتل عليه وهو ثابت فهذا مؤمن باتفاق. وإن أرد ها بالمقلد الذي يساوي لا أدري ها سمعت الناس يقول اللي هو ما عند اعتقاد جازم. يبقى الأول فارق عند اعتقاد ده ما عند اعتقاد. قال العثيمين وقد سئل هل يجوز التقليد في أبواب العقيدة أم لابد من أخذ الدليل. يقول صلى الله عليه وسلم يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفته بدليل. ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون. بل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسؤول ونأخذ بقوله. فالتقليد في المسائل العقدية كالتقليد في المسائل العملية تماما ولا فرق. فالذي لا يستطيع وصول الحق لنفسه ففرضوه التقليد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من قال إنه يصح من المقلد فمتضى قولي أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم لأنهم إنما بنوا إيمانهم على التقليد. أن العوام من الناس يصح إيمانهم لأنهم إنما بنوا إيمانهم على التقليد. علماؤهم قالوا كذا يقولون كذا. وأما من قال إنه يصح من المقلد فمتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم. طبعا هذا ما يصح. لكن كما بينا ما ذكرناه من ضابط ده بيكون ايه اوضح اللي هو الضابط اللي هو ايه ان يكون الانسان اعتقاد جازم لكن ما عنده درايه بالادله النظريه وبين الا يكون له اعتقاد جازم. ما لا اعتقاد له لا دين له. ما هذا لولا لا ادري ما ادري ده صحيح ده باطل ده دين مقبول ده دين مردود ما يدري. الناس بيقولون قالوا خلاص كالبهيم ما يدري. انما المقلد بالمعنى اللي احنا ذكرناه هذا نحن. طيب هات المسألة عند ابن تيمية إيمان المقلد ها. يعني احنا مش عايزين أبحث ديت ما ندخلش النووي وابو عمرو بن الصلاح ناخدهم في الجانب تاني في دي ما ندخلهم في ليه هيجي لنا كلام متكلمين. احنا عاوزين في كل مسألة احنا نستدعي رجاله لكل مسألة احنا نريدها نستدعي رجاله. النووي نستدعيه صباحا ومساء في مساء ابن أبو عمرو صار نستدعيه تمام. في المساء دي نستدعي مين هنستدعي المقررين لمنهج السلف مقررين اللي هيضع قوله أحمد مالك أوزاعي كذا كذا يبقى بيقرر من أقول سنة. نعم النووي عنده الأشياء نعم إليه لا غير اتخذ مزمون محمود نعم نعم مش قبل واعتقد خلاص. لا ده مش مذموم. تعريف المقلد وهو قبول قول الآخر أو قول العالم بين معرفة حجة، أي بين معرفة حجة العالم. العالم يقول لك هذا واجب وانت ما تدري دليل ايه، هذا محمود ان كنت عاميا تسأل العامي، لانه العالم ليس يجب عليه ان يخبرك بالحكم بأدلته اذا كنت عاميا، انما يخبرك بالحكم، لان الادلة قد تكون ادلة صريحة صحيحة صريحة صحيحة، وقد تكون ادلة صحيحة غير صريحة، وقد تكون بالمقاصد، وقد تكون بترجح لغوي، وقد تكون بترجح أصولي. العامي ما يدري عن هذه الأشياء كلها أصلا، فتبين له الحكم. هذا محمود لأنه فعل ما أمر به، ومن فعل ما أمر به كان محمود. فسألوا على ذكر كنت من تعملون وهو سأل، لكن اسمه ماذا؟ اسمه عام، ولهذا لا ينتقد مفتية ما يفتي بمسألة العالم له، لأنه ما يدري عن مناط جواب العالم. أنا سألت العالم عن انطلاق، قلت زوجتي انطلق بالثلاث، قال واحد، قال ثلاث، طيب واحد تاني، قال ده انا طلقت زوجتي، قلت له انت طالق طالق طالق، قال له ده انا سألت الشيخ ان طلقت زوجتي بالثلاثة، قال لي ده واحدة بس، طيب هي نفسها انت طالق طالق طالق، طب هي نفسها انت طالق ثم طالق ثم طالق، طب هي نفسها قبل الدخول عن بعد غير بعد الدخول، ده مجلد يتحط في انطلق بالثلاثة دي، مجلد هيوضع في كلمة انطلق بالثلاثة، انطلق بالثلاثة، انطلق البتة، انطلق طلق طالق، انطلق ثم طلق ثم طالق، انطلق قبل الدخول ثلاثة، انطلق بعد الدخول ثلاثة، كل هذا مسائل تتعلق بهذا. فما لا ينتقل إلى مفتي، العام ما ينتقل إلى إيه؟ إلى مفتي. طيب في بقى تقليد مذموم، وهو ماذا؟ وهو أن تقلد الغير في مقابلة الحجة، ده المذموم، ده المذموم. نبين لك الحق، تقول أنا مع الشيخ فلان، الحق هذا واضح، يقول أنا مع الشيخ، الشيخ أضرب الحق منك، الشيخ أضرب حق، هذا المذموم. فيبقى تقليد المذموم أن تقلد في خلاف الشرع، تبقى التقليد المحمود أن تقلد في موافقة الشرع. فمن فعل المأمور به فهو محمود، ومن خالف المأمور به فهو مذموم. نعم، يبقى هنا كلمة هل يتورط الناس في الإسلام عن أبائهم، ده مسألة مهمة جدا اللي هو إيمان الإيه؟ المقالد. فإحنا بننبه على هذه المسائل، انتبهوا لها يا أخوان، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه الضوابط المهمة، لأن لما تيجي تقرأ في الكتب قد تجد فيها كلاما كثيرا، والمهم في الأجوبة أن تبحث عن ضابط، إن إذا بحثت عن ضابط تصورت المسألة، بتبحث عن ضابط تتصور الإيه؟ المسألة. فنقول في مسألة من المقلد، الأول هذا من لابد أن نضبط مسألة، وهي من المقلد هنا، حتى نقول هل يصح إيمان ولا ما يصح إيمان، لأنك قد تتكلم في واد فتثبت صحة إيمان مقلد، وأنا أتكلم في واد فلا أثبت صحة إيمان مقلد، وأنا صواب صواب، مع أننا يبدو أننا خالف بعضنا بعض، أو تقرأ في كلام علماء يصحح وكلام علماء ما يصح، تظن أن المسألة خلافية وليست خلافية، إذا المناط هنا بخلاف المناط هنا. نعم، تجد المبحث هذا عند الأشعار والماتريدية وكذا، أساسه في مسألة الإيمان، في مبحث الإيمان، مبحث الإيمان. نعم، لا بس لا يدخل فيه سؤال العامي للعالم، سؤال عام، لكن احنا بنقول التقليد الذي هو اتباع قول الغير في مقابلة الحق، في مقابلة الحق. نعم، فيبقى انت مثلا عندك الحق واضح، تقول لا بس الناس ما شافت، انا مع الناس، الناس افرحها كذا، انا مع الناس، يا سيدي الدليل انا مع الناس، الناس نزلوا ميدين انا مع الناس، يا سيدي الدليل، انتم كم، انت واحد، انتم كم واحد، انت تقول الناس ما، الناس عمالة تبصم بالاحمر، يا سيدي انتم كم، انتم كم، اترك هذا، انتم مين، انتم كم، كم عددكم، انتم حد معكم، من اثنى عليه من المشايخ، من معكم من المشايخ، من على منهجك وهذا مشايخ عديني كده. لكن تعال شوف احنا معنا كم بقى. ولهذا الله عز وجل بيقول في شرع العلم الآن صار التفككات دي صار التكتلات دي بتتفكك. يعني جيب الرامي في التسريب الأخير له وفرق بين جعل مشايخ على خصمين، مشايخ كيان اللي هم بتوع حزب النور الحزب دعوة السلفية، ومشايخ فرديين. فالفرديين دول سبك منه، الفرديين دول لا يربوا، الفرديين دول لا تمكنه. يبقى هنا ضرب برهام في مين؟ فعدوا وحسن والدنيا دي كلها وسمى زي عدج كده. ان ضرب التكتل كان بتوع اسكندريه ما بيجي يتجرم على العوام ما بيقولوش مثلا ده هشام بيطعن في محمد اسماعيل، ليه يقولوا محمد اسماعيل مين؟ حاج محمد ولا ما؟ لا يا اخي ما بسمعش، لا والله ما اعرفش. وبيطعن في احمد حطيب، مين احمد حطيب ده؟ الحطاب يعني؟ لا والله. انما بيطعن في مين؟ محمد حسان بيطعن في الحويني، ما هو دول معروفين. النهارده بقى مين اللي بيطعن في الحويني وحسان؟ هم. فتقطعت الاواصر وجت السياسه بتاعتهم. اول ما انسوا حزب النور وبعدين انقلبوا على حزب النور على عبد الغفور ده تمام، انقسموا قسمين، قسم عبد الغفور زي ما هو وقسم كذا. ولما جه بعد الثوره الثانيه طلع سيد عبد العظيم، فطلع معاه مجموعه وباقي مجموعه، واخد بالك؟ شوف السيسي بسمع له مقطع امس اسمه بيسموه فارس المنابر عنده، ولد تكفيري قح قح تكفيري قح تمام، وسكندري شوف شارب. لكن لما حصلت الثوره الثانيه وطلع حزب النور على مين؟ على الاخوان، طلع بقى يا خوا دي خيانه الامه، دي خيانه دي خيانه، وطقشوا بعض. نسمعك نسمعك دي كده بتحصل بقى الضربات زي دي بتفكك الايه؟ بتفكك التكتلات دي، بتفتر الكتاب. واحد زي فلان الفلاني تحت بطن فلان وتحت بطن، زي كان حسن البنا كده اللي عاوز يوصل، حسن البنا اللي هو الرسلاني هذا عايز يوصل يقوم يانجش ويمشي بيه ويروح المحاضرات، واللي عايز يوصل يروح بقى، واخد بالك؟ شويه لما قام الخلاف اللي كان الدائر هناك بين في المملكه، فانقسموا دول قسمين مع ومع ضربوا بعض، فده راح كده وده راح كده. حصل لما اتهموا الشيخ ربيع بالمجالس السريه مش عارف ايه، قاموا مضروبين وهكذا تمام. فاللي كان بقى بيدعي انه تبع الشيخ ربيع وكذا بدا ايه يفترق، ليه انا مع مش عارف ايه ضد مش عارف ايه وانا مع كذا وكذا. فدي لا تزال لانها ليست قائمه على علم، ليست قائمه على علم، ليست قائمه على علم، لكن قائمه على الدين يبقى حتى لو خالفت كل الناس. لكن انت تعلم كيف تخالف، انت بتخالف الناس لا بقولك لكن بقول السلف، لكن بقول السلف. احنا خالفنا الحزب الرسطاني كله ببنائي بكل هؤلاء في مساله هل يجوز على السلطان بغير مكفر، فكلهم يقولون اه وقرروا هذا. وقام رئيس الحزب رسلان يقول هشام البيه اللي بيحكم على جموع المصريين بينهم خوارج، يعني كلاب النار. يعني طب ما انت حكم اول امس على جموع المصريين بينهم خوارج، اول امس تحكم عليهم. طيب يا جماعه ادي الاشماعات بتقول اجماع السنه ان السلطان ينعزل بالفسق، قال لك لا انت مش واخد بالك، انت ده السعودي بقى يطعن بقى في ابن ابراهيم وطعن في ابن باز. لا 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 لا، ده انتوا حتى مش في شرف الخوارج الاول لما قالوا حسين وابن زبير وابن جبير وقالوا اطعنوا في السلف بقى اطعنوا يلا بدعوا الصحابه، ده انتوا جايبينها مع عند ال سعود. يعني لسه انتوا اول امس ها؟ تعالى كده يا ابني سمع علينا كده ال سعود دي ايه القصه بتاعتها؟ وايه قصه المشايخ؟ تعالى كده قول لنا. يعني ابن ابراهيم بيرى عز الصنم بمفاسق؟ افتح كده كتبه. اتحداك انت واباك وجدك ومن فوقك ومن تحت تاتي بقول ابن ابراهيم يجوز ها، ابن باز يجوز عز السلطان بمفاسق. هؤلاء كالاوائل ينسبون الى الصحابه مذهب الخوارج تسليكا للمشايخ، الا فلينجح المشايخ ويرسم الصحابه. وهؤلاء ينسبون الى علمائنا مذهب الخوارج، المهم ان ينجح المشايخ. فكل أراد لإثبات ملك شيخه أراد ماذا؟ أراد إسقاط الأمة ولو كانت الصحابة. لكن تعالى هات لاعتقاد ابن إبراهيم، إنما إيه بقى القصة اللي حصلت هاتها لي عشان نعرف ابن إبراهيم عمل إيه وابن باز عمل إيه وأيده كذا ليه. تعالى كده، تعرف سعود ده من شغال إيه؟ حارف إيه اللي حصل لسعود؟ وعارف إيه اللي حصل في آل سعود؟ وعارف إيه اللي حصل بالضبط؟ سبحان الله. أنت تاخد من فعلي أنا بملابسات وقعت عين لا تعريف حيثياتها اعتقادا، ماذا لو أن ابن إبراهيم، لو أن ابن باز ماذا قال؟ ابن باز وأيد تعيين الملك الفلاني وعز الملك الفلاني، هل ننسب إليه اعتقادا؟ لا، لا ننسب إليه اعتقاد. اعتقاد علم، اعتقاد فتوى، اعتقاد. أما عمله لا ينسب إلى الإنسان اعتقاد بهذا. زيد من العلماء لا يرى الإسبال، زيد من العلماء نفسه يسبل، هل تغير اجتهاده؟ هل ننسب إليه أن الإسبال جائز لكونه مسبلا؟ أبدا أبدا. إما أن خالف، وإما أن عنده ثوب النهاردة جاي له جديد بس لسه ملحقش وديه الخياط فرأيناه مسبلا على ما يأثره، وإما وإما. لكن انت عايز تاخد اعتقاد الشيخ، عايز تاخد قول الشيخ، خد قول الشيخ من فتوى الشيخ، من كتب الشيخ، من تدريس الشيخ. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم نعم.
سئل رحمه الله: متى يعد المرء طاهرا في نظر الاسلام؟ الجواب: يحتاج المرء ذكرا.
طيب
كان
منسا. هات السؤال رقم اللي هو صفحة 164 عندنا هو 164. نعم السؤال هنا. طيب انا اريد مراجعة سريعة كده على المسائل اللي احنا ذكرناها اليوم، مراجعة سريعة. يلا كل واحد يقول كده مسألة مراجعة سريعة. ها، واحد طب إذا اعترض عليك بالأثر أيما قبر مشرك؟ نعم من توق أو يكون هذا من باب الزجر العام وغير ذلك ولا يعني التعيين. طيب ها، نعم يعني إذا أتينا بالأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا وكذا، لا نقتصر على الآيات العامة من الدين عند الله الإسلام وكذا، لأنهم يقولون لا نخالف في ذلك. نحن نعلم أن دين الأنبياء ماذا؟ أن دين الأنبياء واحد، وأن نحن على هذا الدين، نحن على هذا الدين. طيب طب لو قال أنا أؤمن بالنبي وبالأنبياء، أؤمن بالنبي كما تؤمن أنت بجمع الأنبياء، أنا أؤمن بجمع الأنبياء، لكن أنا على اتباع لموسى وعيسى بمحمد، نأتي بالآيات النص على إيه؟ على أن نبي بعث إلى الناس كاف. طيب نعم ها، نعم من مسالك أهل البدع أنهم يهرعون إلى السلاطين ويقومون بتسييس مسائلهم حتى يؤلبوا السلطان على أهل السنة. طيب ها ها ماذا؟ نعم الحضر من دعاة التقريب، تقريب أديانة وحدة الأديانة وتقرب مع الشيعة أو إلى آخره الحذر من هؤلاء. نعم. وأنه ما يصح إلا دين واحد. طيب من أشهر أدلتهم التي يستدلون بها هم من أشهر أدلتهم إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين وكذا إلى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدم صوامع. والجواب ها أن هذا على الحال الذي يقبل إيمان مقبول وهذا يكون في زمان الأنبياء ها وهذه عبادة ومحل مقبول أيضا العبادة في زمانه. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت التي يذكر اسم الله عز وجل فيها الذكر المقبول هي البيوت التي دل عليها دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها 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 نعم تمام ها تمام ها يلا ها من المقلد هل يصح من المقلد؟
اولا من هو المقلد؟
نعم
المقلد من يقلد بدون اعتقاد هذا نقبل ايمان.
نسال اولا ايه التقليد اللي احنا نتكلم عن حكم الان في الايمان ها فينقصد
انه ايمان بغير عقيده
فينقصد المقلد اللي هو قسيم العالم وقسيم كذا المقلد الذي له ها اعتقاد جاز لكن ما عند دراب الادله كنظريا وحفظيا وكذا ها هذا إيمان صحيح. نعم. ولا نعرف خلافا أي بين أهل السنة أبدا بهذا. نعم. في هذا. نعم.
أما إن كان المقصود به مقلد بدون اعتقاد فهذا الذي جاء في حديث
أما المقلد الذي لا اعتقاد له سمعت الناس يقولون قولا فقلت نعم.
لا أدري
ها نعم سمعت الناس يقولون قولا فهذا لا يصح إيمان لأنه ما عنده اعتقاد أصلا في هذا. نعم. طيب. ها. قول النبي لا يسمع بي المراد سماع الحجة الرسالية وليس سماع الاسم سماع الحجة أو السماع المشوه سماع الحجة. نعم. طب ما الدليل على أنه سماع الحجة وليس سماع الاسم؟ أن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون الناس على الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين وهكذا. نعم. ها هذا قول أخذ الجزء من الوثنيين في خلاف فمنهم من قال بعدم أخذ الجزء منهم ومنهم من جوز إلا العرب ومنهم من جوز إلا قريش ومنهم من جوزه مطلق. طيب ها أما غيرهم من أهل الكتاب والمجوس فتأخذ الجزء منهم ها تمام هذا باطل وما أكثر الناس ولو حرصوا مؤمنين وأن تطع أكثر ما في الأرض يدلك عن سبيل الله لا تغتر بالكثر اغتر بالأثر لا تغتر بالكثرة ما تقول نزل رحفين راح اركب معه هذا الذي يسمونه مع الموجة لا ما يصلح أمشي أنا مع الموجة صح لكن أمشي مع الموجة التي هي الناس لا لكن موجة البحر صح صح أمشي مع الموجة صح موجة البحر أما موجة الناس لما لا أمشي مع بتجيبك هنا للبقى الشاطئ فيش موجة بتدخل لجوه لو فيها رجعة لا احذرها. نعم ها فنعم في الدنيا نحكم بكفره في الآخرة يمتحن الذي لم تبلغه حجة. طيب ها ها الآية نص في أخذ الجزية من الكتاب وليست نصا في أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. أي نعم. طيب ها مصطفى لا إيه عدم الإكراه ها ها يعني تقصد استدل بهذا على حرية الاعتقاد أن يبيحون للناس أن يعتقدوا ما يشاءون على التجوز وكذا، هذا كفر، هذا كفر. نعم ها محمد الايه؟ نعم نعم. والذي لا يقوم على الدين لا يبقى. نعم ها. قد احنا نقعد اما وجوده في المعين فهذا ان وجد، ما هو باللازم ان يوجد في المعين. يعني واحد بيفعل هذه كل العبادة تقليدا ما عنده اعتقاد فيه، نقول هذا لا يصح. نعم نعم. ايه تقليب السلاطين هذا شأن اهل البدع. نعم وليس التصحيح. نعم نعم. الأنبياء لا يورثون مالا إنما يورثون علما، يرفعهم العلم. ها؟ صاغرون أن مجرد دفع الجزية هذا الصغار. نعم إذا فوضنا خاتمته فوضنا آخرته. نعم أي نعم لا شك. نعم نعم يفرق بين أخذ جيب النجوس وبين نكاح نسائي وأكل ذبائح. نعم صحيح. نعم يقول ابن عثيمين في موضع التقريب يقول وقيل يكفي الجزم إجماعا بما، هذا تعليق على السفرانية، يطلب فيه عند بعض العلماء. قال وهذا قول ثاني في المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامية لا يدرك ذلك بدليل. العامي ما عند أدلة تقول له دليل على عذاب القبر ونعيمه، ما عند أدلة لكن يجزم. طيب ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول له مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع. وقول يطلب فيه نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع. وقائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من المسائل الدينة يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا قبلك إلى رجال نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواضح أننا نسألهم لأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن رسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. ثم إننا لو ألزمنا العامية بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، وقال أولئك يسارعون في الخيرات هم لا سابقون ولو كنا نفسنا وسعى، فالصواب المجزوم به ولا يورد خلاف هو القول الثاني، وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. قال المؤلف رحمه الله فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من عوام الذين ليس عندهم علم ولا عندهم عوام. قال فمسلمون، يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا بما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. ثم قال عند أهل الأثر وكفى بأهل الأثر قدوة، فأهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيه فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد. وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح، وهو الصحيح. يبقى هذا إيه؟ ولهذا لا نذكر خلافا معتبرا في هذا، إنما القول الذي يخالف ذلك لغير أهل السنة الذي يعتبر بأقوالهم. قال السفاريني قال بعض علماء الشافعية اعلم أن وجوب الإيمان، هذا ما أقول بواسطة، اعلم أن وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يشترط فيه أن يكون عن ناظر واستدلال، بل يكفي اعتقاد جازم ذلك، إذ المختار الذي عليه السلف وأئمة الفتوى من الخلف وعامة الفقهاء الصحة من المقلد. قال وأما ما نقل عن الإمام الشيخ أبي حسن أشعري مع عدم صحة الإمام المقلد فكذب عليه كما قال الأستاذ أبو القاسم القشيري. ثم قال وما يرد على زعيم بطلان الإمام المقلد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتحوا أكثر العجم وقبل إيمان عوامي كأجلاف العار وإن كان تحت السيف أو تبعا لكبير منهم أسلم ولم يأمروا أحد منهم بترديد نظر ولا سألوا عن دليل تصديقه ولا أرجوا أمره حتى ينظر والحق ليجزم في نحو هذا بعدم قول الاستدلال منهم بالاستحالات حينئذ فكان ما أطبقوا عليه دليلا أي دليل على إيمان المقلد. نعم كل من يقول هذا كافر كل من يقول هذا كافر. نعم ما في وده هذا مقلد ما يدري فكل من لا يدري لا يثبت له إيمان. نعم حتى لو ثبت بموجب ما أسمعه ينطق بشهادتين أنا أقول نثبت إسلاما ونثبت إيمانا. إذا كنت أنا ما أجهله وسمعته ينطق الشهادتين فكل ما نطق الشهادتين شهادة له الإسلام. طيب أما من علم حاله وأن ما عند هذا ما يحكم له بهذا الإيمان بهذا الإسلام لأن الإسلام الذي يقبل الشهادتين مع عدم وجود الناقد وعدم اعتقاد الشهادتين ناقد. نعم
سؤال رحمه الله هل الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي يعتبر تتبعا للزلات وتطلعا إلى معرفة العيوب والعثرات وللتحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته والمروج لها يعتبر غيبة له وما هو موقف علماء السلف من أهل البدع والمجاهرين بالمعاصي عموما أفيدونا أثبكم الله ثواب العلماء الناصحين والدعاة الحكماء المخلصين.
خلي هذا السؤال بعد العصر عشان باقي قليل خلينا بعد العصر عشان ما نجزئوش اقرأ لي السؤال اللي بعد السنة. نعم متى يعد المرء طاهرا في نظر الإسلام. نعم
متى يعد المرء طاهرا في نظر الإسلام يحتاج المرء ذكرا كان وأنثى لتحقيق طهارتين طهارة معنوية والمقصود بها طهارة القلب والجوارح من نجاسة الكفر والشرك بجميع أنواعهما المدونة في كتب علوم الشريعة ولقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطهارة وأمته تبع له في ذلك حيث قال عز وجل وثيابك فطاهر قال ابن عباس وسعيد بن جبير أي وقلبك فطاهر يعني من المآثم والمعاصي
وإن كان يدخل فيها الطهارة الحسية أيضا وثيابك فطاهر لكن المعنى الذي المقدم باعتبار السياق هو طهر أعمالك من الشرك طهر قلبك لأن أحكام الطهارة لم تكن قد كلف بها الناس وقت نزول هذه الآيات يا أيها المدث قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر لم تكن هناك صلاة وجبة حتى يقال طهارة أو كذا. إذن فالمراد الطهارة المتناسبة مع السياق قم فأنذر عن شرك وربك فكبر أي عظيم التوحيد وثيابك فطهر وبعدها والرجز فهجر يبين المناسب طهر أعمالك من شرك طهر قلبك من الشرك وغيره هذا المناسب وإن كانت الآية يستدل بها على هذا الأمر. نعم
وبدون الطهارة من الشرك
وهنا قاعدة نذكرها أيضا تنفعنا جدا في باب الاستدلال ألا وهي قد نقول الدليل هذا المعين نقول سبب كذا معناه كذا لكن هذا شيء وأن يستدل بهذه الآية على حكم شيء آخر مثلا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فإن الأكثر أنه يستدل بهذه الآية أو كثير من الناس يستدل بهذه الآية على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر فيقول قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. طيب كلام الجماهير هنا إيه؟ أن لا يمسه إلا المطهرون هذا أبطر من الملائكة ولا يمس المطهرون اللي هو اللوح. طيب وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح. هذا هو الراجح. لأن الله قال لمسؤول المطهرون، ما قال المتطهرون، إنما قال المطهرون. وما قبل الآية وما بعد يدل على ذلك. قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم ونار القصر وتعلمون عظيم. نار القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب، هذا في اللوح المحفوظ. لكن هذا باب يرجح به، وإن كان بعض السلف يرى أن يدخل في هذا، لكن هذا المعنى الذي يرجح للسياق. لكن هل يجوز الاستدلال بالآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر؟ دي بقى مسألة أخرى. فلا يقال لمن رجح إن الآية في الملائكة مع اللوح لا يجوز لك أن تستدل بها على عدم جواز مس المحدث للقرآن. ليه؟ لأن تحقيق هذا شيء والاستدلال به شيء آخر. لأنك لا تستدل به منطوقا أن هذا في كذا، لا، إنما تستدل به بدلة أخرى. فتقول إذا كان هذا اللوح المحفوظ وكذا لا يمس المطهرون، فكتاب ربنا عز وجل لعظمتي وقدسيتي وكذا عليكم السلام لا يمسه إلا المتطهرون من باب أولى. يبقى تأخذ هذا الاستنباط من مفهوم الآية، تدعم هذا، تحتاج إلى تدعيم، تدعم هذا بأدلة أخرى كأثر عمرو بن حزم الصحيح: لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر، مش اللوح بقى، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن إذا كان هذا كتاب لعظمته لا يمسه المطهرون، فكذلك هذا القرآن لعظمته أيضا لا يمسه إلا المطهرون. يبقى بدلالة الآية بالمفهوم بالإيماء بي إلى آخره. وإن كنت تقول بأن الآية مراد فيها الملائكة، يبقى ليس حراما على من قال بأن الآية في الملائكة أن يستدل بها على، ليه؟ لأن الاستدلال بالدليل أوسع من ظاهر الدليل ومن منطوق الدليل. تأخذ مفهوم، تأخذ بدلالته، تأخذ بي 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 إلى آخره، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. نعم. لا مش دليل، وإنه القرآن في كتاب مكنون. القرآن هنا مش الكتاب اللي هو المصحف، الكتاب اللي هو في اللوحة، ولهذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم.
وبدون الطهارة من الشرك يضر المرء نجسا.
اقرأ آخر سورة البروج. ها، بل القرآن ها مجيد في لوح محفوظ، مش لوح وكتاب، في لوح محفوظ. طيب يبقى ايه؟ لا مش اللي في ايدينا، يبقى هنا في لوح محفوظ مكتوب، مكتوب، يبقى المرادنا بالكتاب ها اللي هو اللوح. لكن هل هذا يمنع نستدل بالآية على انه لمس القرآن؟ لا، في الإشارة هذا. لكن لو لم يأتي عندنا النص الصريح الصحيح في هذا انه لا يمس القرآن الا طاهر، فقد يتنازع فيها. لكننا نقول يؤيد ذلك ما جاء انه لا يمس القرآن الا طاهر. نعم.
وبدون الطهارة من الشرك يظل المرء نجسا نجاسة معنوية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ابن عباس وغيره: الشرك هو الذي نجسه، هو الشرك هو الذي نجسه،
نجسه،
نجسه. نعم. ولا تزال تلك النجاسة عن المشركين.
يعني يقول نجاسة معنوية، ما الدليل على نجاسة معنوية؟ إباحة نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلومة أنه يختلط الرطوبة، رطوبة الفرج بالرجل وغير ذلك، وما تمس من ماء وما تمس من كذا على الطعام وغير ذلك. فلو كانت النجاسة حسية لوجب الطهارة من ذلك كله. كذلك دخلوا المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربط نبي ثمامة في سارية المسجد ولم يأمر بغسل محله إلا غير ذلك من الأدلة. فالنجاسة معنوية وليست حسية. نعم.
ولا تزال تلك النجاسة عن المشركين إلا بالدخول في الإسلام بمعناه الصحيح ومفهوم الحق.
ولا تزال تلك النجاسة عن المشركين إلا بالدخول. نعم.
ولا تزال تلك النجاسة عن المشركين إلا بالدخول في الإسلام بمعناه الصحيح ومفهومه الحق الصريح، والعمل به ظاهرا وباطنا رجاء رحمة الله ونيل رضاه وخشة عقوبته العاجلة والآجلة جل في علاه.
نعم.
وطهارة حسية تتعلق بالبدن لرفع الحدث والخبث، كما تتعلق باللباس والمتاع والبقع، وهذه الطهارة تكون بالماء وكل ما يقوم مقامه ويغني غناء عن من كل طاهر مباح، وذلك كالتيمم لرفع الحدثين الأصغر والأكبر، واستعمال المباحات في إزالة النجاسات سواء كانت في الأبدان أو اللباس أو المتاع أو البقعة. وهذا وكم من نص كريم من كتاب الله العلي العظيم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد جاءت في فضل الطهارتين المعنوية والحسية. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى، أي تطهر من الشرك والمعاصي. وقوله عز وجل: وثيابك فطاهر، أي طهرها من الكفر والمعاصي، وأصلحها بصالح الأعمال، وغير ذلك كثير. والمراد هنا كما رأيت الطهارة المعنوية. وأما الطهارة الحسية فنصوصها كثيرة جدا، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وقوله في شأن الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وقوله أيضا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
ولا صدقة
وصدقة من غلول
صدقة. نعم
نعم أحسن عليك.
يبقى هذا دليل على أن المرء متى يكون طاهرا؟ واحد من الشرك، ثانيا من النجس. الأول من الشرك والمراد بذلك الطهارة المعنوية، والثاني من الأحداث وكذا، وهذه الطهارة الحسية. نعم.
سئل رحمه الله: كيف يكون المرء أن يؤمن بدين من الأديان ولم يحدث قط أن
بعث ولم يحدث
قط أن بعث أي من الأموات ليخبر عما حدث له، كما أنه لم يسبق لأي من الأحياء أن رأى الله عز وجل؟ الجواب: أما أهل الإيمان بكتب الله المنزلة وبرسل الكرام فهم لا يتوقف إيمانهم على الشهادة أو ما يخبرهم به البشر أنهم شاهدوه أو لمسوه، بل
يعني الشهادة رؤية العين يعني. فنحن نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب والشهادة، فلا يلزم أن من في القبر يخرج يقول فيه عذاب، ولا يلزم أن يأتي ميت فيقول رأيت كيت وكيت، ما يلزم. بل إخبار الشارع لنا عندنا أعظم في الجزم مما يراه الإنسان. نعم. الله أكبر.
أما أهل الإيمان بكتب الله المنزلة وبرسل الكرام فهم لا يتوقف إيمانهم على الشهادة وما يخبرهم به البشر أنهم شاهدوه أو لمسوه، بل يؤمنون بكل ما جاء به الكتب السماوية وحدثت به الرسل والأنبياء ومن دعا بدعوته من ورثته من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وإن لم يشاهدوه سواء فيما يتعلق بذات الله وأسماء الحسنى وصفات العلى أو فيما يتعلق بما قد مضى في غابر الأزمان من قصص قرآني مجيد أو قصص نبوي سديد أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية والأحكام الشرعية والأداب المرعية التي كلف العباد بها رب البرية على سنة من هم خير البرية، أو فيما يتعلق بما بعد الموت من الحياة البرزخية والحياة الأخروية وما يكون في الحياتين من النعيم المقيم للمؤمنين ومن العذاب الأليم للكافرين والملحدين. قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
الصلاة. أول صفة ذكرها الله للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ومن شك في خبر لا يخبر الرسول كفر. فنحن ما أخبرنا الله به ورسوله يجب الإيمان بذلك، ومن شك في ذلك كفر. ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال المفسرون: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولهذا تعريف أهل اللغة للخبر هو ما احتمل الصدق والكذبة، هذا في تعريف الخبر من حيث هو خبر. أما خبر الله وخبر رسوله فلا يقال فيه ما احتمل الصدق كذب، بل هو مجزوم بصدق، ومن شك في ذلك كفر، ومن شك في ذلك كفر، فلا يكون كلام ربنا إلا صدقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولا يكون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدق. نعم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
إذا الذين يؤمنون بالغيب على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم.
وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير.
مع أننا ما رأينا ملائكة ولا كتبا سابقة ولا رسلا سابقين، لكن مع ذلك من كفر بالرسول كفر بجميع الرسل. نعم.
وقال للنبي الكريم وأمته تبع له في ذلك: وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
ولهذا الصحابي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن اشترى وكذا أو باع. طيب، مع أنه لم يرى، يا أخوان قد يقول خير، كيف الرجل هذا يشهد ولم يرى؟ مع أن الشهد على بيع تشهد على أنني اشتريت أو بعت أو كذا، إنما يكون بمشاهدة أو ببينة أمامك. نقول لا بد للإنسان سواء للنبي أو لغير النبي ألا يشهد إلا ببينة. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن البينة أعم من الرؤية، أعم من الرؤية. فأحيانا تكون البينة في مسألة الرؤية، وأحيانا تكون البينة في مسألة السماع، وحين تكون بين المساله اللمس، وحين تكون بين المساله الشم، وحين تكون وهكذا حسب البين. واحد باع لواحد ادي زجاجه طيب اهي باعها، تشهد انها قد طيب، لا ما كانتش طيب، لا انا فعلا فتحتها شميتها ما لقيتهاش طيب، خلاص يبقى الشهاده هنا الشم اهو. طيب، واحد تشهد ان هذا كان صوف كذا كذا، لا أشهد أن هذا موصوف كذا لأن أنا مسسته فلم أجد النعومة هذه والوبر موجود، فكان هذا لا 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 أشهد أن هذا ليس كذا بالمس، أو بالمس بالسماع، بالسماع أنت الهاتف ده كان بيشتغل، أيوة اشتغلت وسمعت، أنا اتصلت عليه أصلا والأخير، أو ما اتصلتش ما سمعتش أو غير ذلك، فحسب. طيب، إذا لابد من بينة، والبينة هي ما يتبين به الحق، وهي أعم، عامة، البينة عامة، كل ما يتبين به الحق فهو بينة. هذا الرجل شهد للنبي ببينة ولا لا؟ ببينة، لكن ليس لازم تكون بينة أنني رأيت، أنني سمعت النبي وهو يقول. البينة هنا ماذا؟ البينة هنا ماذا؟ أعظم البينة أن النبي لا يكذب، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد قال يبقى يجب. يبقى انتبهوا، يبقى الرجل هنا الصحابي الجليل شهد على خلاف الأصل، فنقول للنبي يجوز ألا يرى كذا؟ هل الرجل هنا شهد على خلاف الأصل؟ لا، النبي شهد بالأصل. ما هو الأصل هنا عندنا؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخبر إلا صدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ومن زعم أن النبي يكذب كفر. يبقى الرجل شهد ببين، صح يا إخوان؟ ولهذا الكتاب ابن القيم اللي هو الطرق الحكمية ده مبني تقريبا على الضبط اللي هنقوله، وأن حكم القاضي لا يكون بينة، لكن البينات متنوعة. أنا دلوقتي قاضي راح جاي واحد قال لي على فكرة، أيوه ابن باز اشترى مني أرض في مرسى مطروح ولم يدفع الثمن، وأنا معايا أوراقه، وأنا بأدعو خلاها فوزان لأنه هو حي، وأنا بدعو الفوزان للحضور إلى محكمة كذا في مرسى مطروح، خلاص؟ هيقول لي روح روح، أنت رجل كذاب مغرض، عايز تجيب الفوزان هنا وعايز تظهر صورة سيئة له، ليه؟ حقق، دقق، لعل، ما لعل؟ نقول الشيخ الفوزان ما نزل إلى مصر ولا يعرف زورنا مثلا، يعني شيخ فوزان مات، شيخ فوزان جالس في بيته، شيخ فوزان مات يشتري أرض مطروح. ومن هنا قد يقصد بعض الناس إلى إساءة العلماء. واحد دلوقتي هيعمل يقول مثلا مثلا زي ما قلت لك كده، الشيخ فوزان أو الشيخ فلان أو الشيخ علان ده نصب مش عارف عليه من مرسى مطروح وأسوان وكلهم بقى وديه في قضية وطلع بقى في الجرائد ده الشيخ فلان كذا، وبعد 10 سنين من الطعن تبين برد شيخ فوزان. لا، أصلا أنا ما أسمع دعواك. ليه؟ لأن القرينة ترد ذلك. إذن القاضي عنده بينات واسعة، سليمان ماذا قال لما شهد المرأة بالولد؟ شهد ماذا للمرأة بالولد؟ طيب ماذا قال سليمان؟ لا احنا نقسم الولد بينكم، هاتوا السكين طالما انت تدعي وانت تدعي، لا احنا نقسم الولد نصفين، يلا هاتوا. طبعا سليمان لن يقسم الولد نصفين اصلا، لكن اول ما قال هذا قالت الصغرى لما هو له، قال هو لك، هو لك. يبقى هناك امور بينات، يبقى البينة ما يتبين بالحق، وهو بقى عام يدخل في ذلك القرائن، يدخل في ذلك كذا. ولهذا الحاكم القاضي لابد أن يكون على مؤهلات واسعة، مؤهلات واسعة. فقد يأتي الرجل وجاء أباهم عشاء أن يبكون، وهو الذي فعلت وجاء أباهم عشاء أن يبكون، فما كل بكاء يعني، ولا واحد مقطع الثوب وكذا وجاي يقول كذا، ولا واحد مضروب راس، ولا واحد مضروب. فهذه أمور البينات أعم من أن ترى بعينيك، ما عام من أن تلمس بيدك، عام من كذا. إنما هي كل ما يتبين به ماذا؟ كل ما يتبين به الحق. واحد دلوقتي مثلا واحد عايش مع شيخ باله 20 سنة، فجأة طلع يرد مثلا على الشيخ، يرد بحد شاب من 20 سنة، قال طب وانت قاعد انت خائن أصلا، انت ساب الشيخ من 20 سنة دي فش جديد يعني، ساب الشيخ من 20 سنة دي، يبقى انت خائن هنا، يبقى انت مطعون في قصدك، يبقى انت مطعون فين؟ فمن جهتك انت ساقط. طب من جهة اقوالك ايها الساقط لو قلت حقا وجب الرجوع اليه، يبقى احنا نفصل به. يبقى لكن اهم شيء انت لست بالايه، انت ساقط، لكن من جهة اقوالك ان كانت صوابا خلاص يقبل الصواب، وان كانت خطأ يرد الخطأ، لكن من جهتك اهم تسقط عدالتك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله.
السؤال فضل في حاجة بسيطة.
هات الباقي.
وكم لهذه النصوص الكريمة من نظائر، وما أهل الإلحاد والشيوعيون الماركسيون ومن اعتقد معتقدهم فإنهم لا يؤمنون بشيء من الغيب، فقد أنكروا وجود الله وأنكروا البعث والنشور والجزاء على الأعمال والجنة والنار، وكفى بذلك إثما عظيما وضلالا مبينا. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والمهم أيها السائل المستفيد، لتعلم أرشدك الله للفرق بين الهدى والضلال، أن الشيوعية الحاقدة الماكرة لا تحقد على شيء كحقدها على دين الإسلام وأهله، فكم لها من مواقف حيال الإسلام المجيد وأهله تدميرا وقتلا وصدا لخلق الله عن الدخول في دين الله عبر تاريخ أجيالهم. فتبا للشيوعيين ما أشقاهم إذ قدموا طاعة الشيطان على طاعة خالقهم ومولاهم الرحيم الرحمن.